وحدودا. الحدود هي المناهي المحرمات كالزنا، حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها في آية أخرى. وسننا، السنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بها هنا الأمور المندوبة، الأمور المستحبة المندوبة، كأكثر أبواب الخير وأعمال الإيمان. فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا الشاهد من ذكر البخاري رحمه الله، هذا الشاهد من ذكر البخاري لهذه الترجمة. فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، من استكملها زاد إيمانه، ومن لم يستكملها نقص إيمانه. وعلى هذا أجمع التابعون من المتبعين منهم لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت إجماع الصحابة. إذن الشاهد قوله من استكملها ومن لم يستكملها، فهذا فيه دليل صريح على زيادة الإيمان ونقصه. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. أورد هنا سؤال، لماذا لم يبينها ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ قيل إنه بينها أو اكتفى ببيانها في الكتاب والسنة على وجه الإجمال وما تشتد الضرورة والحاجة إليه، وأما الأمور التفصيلية فقد أرجأ بيانها لمناسبته، ولكن لم يمهله الأجل. ولهذا قال رحمه الله وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وهذا يدل على تجافيه عن الدنيا وتقلله منها وإرادته ما عند الله عز وجل والدار الآخرة، فقد كان بكاء تواقا إلى الآخرة، وهو الذي أثر عنه وكان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم، وكيف يطيق النوم حيران هائم. فلو كنت أو لو كنت يقظان الغداة لقرحت محاجر عينيك الدموع السواجم نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم، والردى لك لازم وتشغل فيما تكره اليوم غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وله قصص مشهورة أورد بعض أخباره صاحب حلية الأولياء وكذلك ابن عدي وغيرهما، لما مات ابنه عبد الملك فقد نقلت عنه أخبار كثيرة وعجيبة، وكان مما قال أيها الناس كأن الموت مكتوب على غيركم، إلى متى تشاهدون أفواجا من الأموات تودعون رايحا إلى الله وغاديا، تضعونه في قبره غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وواجه الحساب وانقطعت به الأسباب، هو أفقر شيء إلى ما قدم وأغنى شيء عما خلف، إلى آخر خطبته المشهورة لما مات ابنه، ثم نشج ورفع كمه ومسح دمعته وقال والله إني لا أقول لكم هذا الكلام ولا أعلم أشد تقصيرا مني. قيل فلم يلبث بعدها إلا جمعة حتى مات رضي الله عنه ورحمه الله. ثم قال البخاري وقال إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، ولكن ليطمئن عفوا وقال إبراهيم أي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولكن ليطمئن قلبي. هذا جزء من آية من سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أخذ أربعة من الطير مختلفة، حمامة ومن طير العصافير وطيورا أخرى، وقطعها وخلط لحومها ووضعها على الجبل وأصارها إليه، بمعنى وجهها فتطايرت الأشلاء واتصل بعضها ببعض، اتصل جسد هذا برأسه بمنقاره برجله ثم أتته سعيا، فأراه الله عز وجل شيئا من قدرته. السؤال الذي يورد: ما قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من السؤال؟ الله عز وجل قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هل سؤال إبراهيم عن شك في قدرة الله عز وجل؟ قال بعض العلماء: تطرق إلى إبراهيم شك بسبب وسوسة الشيطان، ولكنه قول بعيد مرجوح ضعيف. والراجح الصحيح أن سؤال إبراهيم لا عن شك ولا عن ريب في قدرة الله عز وجل، بل إبراهيم أكمل الخلق إيمانا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا، وهو الذي قال الله عز وجل فيه وزكاه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهو أمة في الخير وقدوة في التوحيد، أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، خليل الله عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء والخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما الغرض من السؤال؟ أحسن ما أجيب به وفسر به سؤاله أنه إنما سأل ليرتقي إلى ما يسمى بعين اليقين. إبراهيم كان يعلم علم اليقين، ولهذا فسر قوله قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني كما سيأتي، فإن اليقين درجات. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. وتمسك بهذا من قال إن سؤال إبراهيم عن شك، لكن الجواب عن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى، نحن أولى بالشك من إبراهيم، قيل إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاز الشك فنحن أولى به، سائر الخلق أولى به من إبراهيم، وإبراهيم لم يشك، فكذلك ينبغي ألا يشك سائر الخلق. واضح ولا لا؟ يعني معنى الحديث: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني أن إبراهيم وصل مرحلة من اليقين لا ينبغي له أن يشك، ما كان ينبغي أن يشك ولم يشك، ولو جاز الشك عليه لشك من دونه من الصالحين، لكن الصالحين لم يشكوا، فمن باب أولى أن إبراهيم لم يشك. واضح؟ يعني هذا قياس برهان قلبي من باب القلب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك، لأنه لو شك فغيره ممن دونه أولى بالشك، لكن من دونه لم يشك، لم يشك كثير من العباد والصالحين والأتقياء، فإبراهيم أولى ألا يشك في قدرة الله عز وجل. ولهذا قيل في الجواب إن سؤاله كان ليزداد يقينه إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص، هو مؤمن وموقن، لكن ليطلب ما يسمى يعني بعين اليقين، لأن اليقين درجات، اليقين درجات، اليقين درجات، وسيأتي بيان معنى اليقين إن شاء الله تعالى بعد قليل. اليقين درجات: أولا علم اليقين، ثانيا عين اليقين، ثالثا حق اليقين، وكلها تشترك في اليقين، وكلها لا يساورها شك ولا يعتريها ريب ولا يتطرق إليها أدنى وهم. اليقين واحد، يعني الإيمان الراسخ الصادق الجازم الكامل، لكن تختلف هذه المراتب. فأولا علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. بيان ذلك: لو جاءك كل من في المسجد الآن، جاءتك أمة من الناس وأخبروك أن حادثا حدث في المكان الفلاني، تصل إلى مرحلة اليقين أو لا تصل؟ تصل، خبر متواتر، هذا ماذا يسمى؟ علم اليقين، بلغك من طريق إيش؟ السماع أو الرؤية؟ السماع. فلو أنك ذهبت بنفسك ورأيت بنفسك ارتقيت إلى مرتبة عين اليقين، رأيته بعينك، أبصرته عيانا عيانا، وحق اليقين أعلى. ولذلك يمثل بالعسل: من إنسان مثلا ما يعرف العسل، ما يعرف العسل، أو لو مثلنا بعسل الآخرة، أخبرنا الله عز وجل أن في الجنة عسلا، صار عندنا إيش؟ علم اليقين. فإذا رأيناه إن شاء الله في الجنة، رأينا العسل، ترقينا إلى عين اليقين. طيب، فإذا دخلنا الجنة وتناولنا من العسل ووجدنا حلاوته، وصلنا إلى حق اليقين، يعني مارسناه، ذقنا حلاوته. هذه المراتب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعلم علم اليقين، لكنه يريد أن يصل إلى عين اليقين، فأراه الله عز وجل عين اليقين. طيب، إذن هذا جواب للسؤال الذي قد يقفز إلى الأذهان. ما الشاهد من هذا، من الآية؟ الشاهد من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي. فسرها كثير من السلف، فسرها بعض السلف بيزداد يقيني، قيل أي يزداد، أي ليزداد، ليزداد يقيني. لذلك فسرها سعيد بن جبير كما روى عنه ابن جرير بسند صحيح: ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني. ومادام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مادام إبراهيم عليه الصلاة والسلام قرر زيادة الإيمان ونقصه، فقد أمرنا باتباعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. طبعا فاتنا أن نعرج على تعريف عدي بن أبي عدي الذي كتب إليه عمر بن عبد العزيز، هذا عامل عمر على الجزيرة والعراق، من خيار التابعين وفضلائهم، واختلف في صحبته، والصحيح أنه تابعي، الصحيح أنه تابعي روى عن جملة من الصحابة. قال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. معاذ، هذا الأثر علقه البخاري، ووصله أحمد وابن أبي شيبة بسند صحيح وغيرهما. معاذ هو ابن جبل ابن عمرو الخزرجي الأنصاري، الصحابي الجليل المعروف، أعلم الناس بالحلال والحرام، توفي في طاعون عمواس عام 18 للهجرة. قال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. المقول له الأسود ابن هلال المحاربي، جاء في بعض الروايات قال: كان معاذ يأخذ بيدي ويقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه. قال النووي: معنى قول معاذ أي نتذاكر الخير وأحكام الآخرة وأمور الدين، نتذاكر الخير وأحكام الآخرة وأمور الدين، اجلس بنا نؤمن ساعة. والمراد بالإيمان الإيمان، أي زيادة الإيمان بزيادة الذكر والأعمال الصالحة، وهذا هو الشاهد من هذا الأثر. اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نعمل عملا صالحا داخلا في الإيمان. فهذا فيه دلالة لمذهب السنة الذي قرره البخاري من وجهين: الوجه الأول أن الذكر سمي إيمانا، فدل على أن قول اللسان من الإيمان. ثانيا أن الإيمان يزيد وينقص، لأنهما بإيمانهما سيزداد إيمانهما السابق عما كان عليه. وقال ابن مسعود، ابن مسعود هو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من جهر بالقرآن الكريم بمكة، توفي عام 32 على القول الراجح، وهو من قراء القرآن، وكان خادم من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل عليه، وإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما في ذراعيه، وله أخبار شيقة وفيه دعابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من القراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني عبد الله ابن مسعود، وكان من المكثرين رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. ابن مسعود هذا الذي علقه البخاري وصله الطبراني بسند صحيح برواية: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وفي رواية: الصبر نصف الإيمان واليقين نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. اليقين هو غاية الإيمان، اليقين غاية الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن أبي بكر: ما أوتي رجل بعد يقين خيرا له من العافية. فاليقين أفضل ما أوتي الإنسان في الدنيا ثم العافية. اليقين يستجمع به الخير، حصول الخير والسلامة من الشر، والعافية هي السلامة من الشرور. اليقين الإيمان كله. واليقين مأخوذ من يقين الماء، اشتقاقه من يقين الماء، إذا صفى واستقر، إذا صفى واستقر فهو فيه معنى الصفاء والاستقرار. وهكذا الإيمان الكامل الذي بلغ اليقين فيه معنى الصفاء والاستقرار. يقين الماء يعني إذا استقر، بحيث ترى الحجر الصغير الذي في قاع الغدير أو البركة، إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، كذاك قلوب أرواح التجلي ترى في صفها أو يرى في صفها الله العظيم، من باب الرؤية القلبية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واليقين درجات. وعلى كل حال اليقين له أمور يحصل بها العبد على اليقين، وهناك أمور أخرى بسببها يفوت اليقين. الشاهد من هذا ما الغرض من إيراد البخاري رحمه الله لأثر ابن مسعود، الشاهد منه قوله الإيمان كله، الإيمان كله، فما دام أثبت للإيمان كلية فله بعضية، له إيه؟ بعضية. الذي له كلية له إيه؟ جزئية وبعضية. هذا دليل على زيادة الإيمان ونقص من أقوال الصحابة. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. ابن عمر طبعا روي عن ابن مسعود أقوال أخرى تدل على قوله بزيادة الإيمان ونقصه، فقد صح في الحديث عنه أنه كان يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. هذا ثبت عنه رضي الله عنه. ومعنى قوله اليقين الإيمان كله أي ركنه الأعظم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. نعود إلى حديث ابن عمر. حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، هذا لم أجد من وصله. وقد قال ابن حجر: لم أعثر على من وصله إلى الآن، ولم أعلم ولا أعلم سندا له موصولا، لكن تشهد له نصوص أخرى، لا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يقع ما حاك في الصدر. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، التقوى هي فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله، حتى يدع ما حاك في الصدر. ما حاك في الصدر يعني ما تردد في الصدر، أو ما أثر في الصدر، حاك يحيك يعني أثر فيه وترك أثرا، يعني حتى يدع الإثم، لأن الإثم هو الذي يحيك في الصدر. طيب، ما مناسبة إيراد أثر ابن عمر ونحن نتكلم عن زيادة الإيمان ونقصه؟ قال العلماء: قوله حقيقة التقوى أي حقيقة الإيمان، لأن التقوى تطلق على التوبة وتطلق على الإيمان والعبادة، كما قال الله عز وجل على لسان نوح: أو إخبارا عن نوح أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يعني يعبدوا الله، فتطلق التقوى على العبادة التي هي الإيمان. وقال الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، أي كلمة الإيمان والإسلام لا إله إلا الله. إذن تفسر التقوى بالإيمان، أو أن التقوى اتقاء المحارم ومنها الشرك، يعني اتقاء ما ينقض الإيمان. والشاهد من هذا كله لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، فدل على أن الإيمان له حقيقة أي كمال، وما كان يكمل فإنه ينقص على كل حال كما تقرر وتقدم. وقال مجاهد هو التابعي الجليل من تلاميذ ابن عباس، مجاهد بن جبر الجندي المكي، كان من خيرة تلاميذ ابن عباس ومن رؤوس التابعين في القرآن الكريم. قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، وفي رواية 30 عرضة، أقف عند كل آية وأسأله أين نزلت وعن معناها. ومجاهد أيضا كان من العباد، فقد روي أنه مات وهو ساجد بمكة 100 للهجرة، وله 83 سنة. وآثر مجاهد وصله عبد بن حميد بسند صحيح. يقول وقال مجاهد شرع لكم أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، يعني ونوحا، شرع لكم وإياه يعني ونوح، وفي رواية والأنبياء يعني بدل وإياه دينا واحدا. والشاهد من هذا أنه ما دام الأنبياء على دين واحد وإيمان واحد وعقيدة واحدة، فهذا دليل أنه في كل الشرائع وفي كل رسالات الرسل الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وفعل يزيد وينقص، كما أنه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قول وفعل يزيد وينقص. وما دامت شرائع الأنبياء مثل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فأيضا عند سائر الأنبياء قول وفعل يزيد وينقص، فاتفقت على ذلك الشرائع وأجمع على ذلك الأنبياء والصحابة والتابعون وسلف الأمة الصالح. هذا الغرض من إيراد البخاري. وقال ابن عباس معروف حبر الأمة وترجمان القرآن. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. هذا جزء من قوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرعة والمنهاج. الشرعة، أصل الشرعة والشريعة هي مورد الإبل، الحوض أو مكان الماء الذي تلده الإبل يسمى شرعة أو شريعة، يقال شرعت الإبل. قال الله عز وجل إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، يعني واردات. وقال النابغة في معلقته يا دار ميت بالعلياء في السندي، قال واحكم كحكمي، يخاطب النعمان، واحكم كحكمي فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي إلى آخره. فالشاهد قوله شراع يعني وارد، فسر بقوله وارد الثمد. وسمي الدين شريعة لأنه يرتوي منه البشر وهو سبب حياتهم، كما أن الحيوانات ترتوي من الماء وهو سبب حياتهم، وجعلنا من الماء كل شيء حيا. ومنهاجا، المنهاج هو الطريق القويم المستقيم النير الذي لا عوج فيه ولا ظلمة. ولهذا قال ابن عباس مفسرا سبيلا وسنة، صح هذا التفسير كما تقدم عن عبد بن حميد وغيره بسند صحيح لابن عباس. وقول ابن عباس سبيلا وسنة أي سنة وسبيلا، فالشرع السنة والمنهاج السبيل، هو من باب اللف والنشر غير المقدم، يعني السبيل للمنهاج والسنة للشرعة. ومن السلف من قال ومحمد بن يزيد الشرعة ابتداء الطريق والمنهاج استمراره، يعني الطريق المستمر، الطريق المستمر. طيب ما الغرض من إيراد البخاري رحمه الله لأثر ابن عباس هذا أو تفسيره؟ الغرض أنه على اختلاف شرائع الأنبياء فإنهم متفقون على أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول وفعل، فهم وإن اختلفوا في الشرائع لكن الأصول مجمعون عليها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا الإسلام، الدين واحد، الإسلام العقيدة واحدة، لكن الشرائع تختلف. مثلا النبي لا تحل له الغنائم ونبي تحل له الغنائم، في شريعة يعقوب يجوز الجمع بين الأختين، من بعده لا يجوز في النكاح يعني، في شريعة آدم يجوز نكاح الأخ لأخته للضرورة حتى يتناسى البشر ويتكاثروا إذا كانت من بطن غير بطنه، ثم نسخ ذلك. هذه الشرائع تختلف لكن العقائد لا تختلف، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من بعدي كمثل رجل بنى قصرا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فجاء جعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون ويعجبون له إلا موضع تلك اللبنة، ويقولون: ألا وضعت تلك اللبنة، فأنا موضع، أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ثم قال البخاري: دعاؤكم إيمانكم، لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى إلى آخره. هنا بعض النسخ ربما التي بين أيديكم فيها باب، وهو الباب الثاني في ترتيب بعض النسخ، باب دعائكم إيمانكم، أليس كذلك؟ ثم ساق الحديث. وبعض النسخ ما فيه باب، على طول الكلام موصول من أثر ابن عباس. ولذلك اختلف أهل الرواية هل هذا باب مستقل أو أن الكلام متصل، كلام ابن عباس متصل. بعض العلماء أثبت الباب هنا الفصل، لأنها ثابتة، باب دعاؤكم إيمانكم ثم الحديث، وهذه لعلها أكثر الروايات. وفي بعض الروايات بدون باب، الكلام متصل سبيلا وسنة، دعاؤكم إيمانكم بلا باب وبلا واو وهذه رواية صحيحة. وذكر الكرماني أنه وجد ذلك بنسخة صحيحة مسموعة على الفربري، ولذلك قال النووي إن زيادة الباب هنا خطأ فاحش، لأن الكلام متصل كلام ابن عباس. ولعل الراجح أن الكلام متصل بدون باب، سبيلا وسنة، دعاؤكم إيمانكم بدون باب، هذا لعله الراجح في النظر. لماذا؟ أولا لأن البخاري بوب قبلا، انظروا الباب الأول، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ثم ذكر الحديث، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فكان من غير اللائق الفصل بين الترجمة وبين الحديث بباب، أليس كذلك؟ ثانيا أنه لا مطابقة بين قوله باب دعاؤكم إيمانكم والحديث حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، لا مطابقة بين الترجمة والحديث. ثالثا أن الكلام متصل ومنسجم كلام ابن عباس، ولذلك ساقه البخاري بدون سند ولا فصل. فالراجح عدم إثبات الباب، مع أنه ثابت في نسخ صحيحة كما ذكرت، في روايات صحيحة. طيب، قول دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى، هذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، هذا تفسير ثابت عن ابن عباس، فسر قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فسر الدعاء بالإيمان، فسر الدعاء بالإيمان، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي إيمانكم. ولهذا قال البخاري دعاؤكم إيمانكم، يعني من كلام ابن عباس. ابن عباس يقول شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، ثم قال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم. الدعاء هو الإيمان، لقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني الله عز وجل لا يلتفت إليكم لولا دعاؤكم إياه، لولا دعاؤكم إياه، يعني لولا أنكم تدعون الله عز وجل، فإذا لم تدعوه لم يلتفت الله عز وجل إليكم. طيب، ما الغرض من إيراد البخاري لهذا التفسير عن ابن عباس؟ وهذا التفسير صحيح، هذا التفسير عن ابن عباس صحيح، وصله ابن جرير وغيره بسند صحيح. ما الغرض من إيراد البخاري لهذا التفسير؟ ابن عباس فسر قول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي إيمانكم، ما الغرض من إيراد البخاري لهذا التفسير؟ الغرض لأنه أراد أن يستشهد به على أن العمل داخل في إيش؟ الإيمان. عمل اللسان اللي هو القول فعل اللسان، وعمل الجوارح داخل في إيش؟ في حقيقة الإيمان. طيب، من أين أخذنا من هذا التفسير أن قول اللسان داخل في الإيمان؟ ها، الدعاء ولا لا؟ لأن الدعاء باللسان من عمل اللسان داخل، فسمى الدعاء إيمانا، فدل على أن قول اللسان من الإيمان، خلافا لمن؟ للمرجئة، خلافا للمرجئة. طيب، وأما أن الأعمال البدنية العبادية من الإيمان، فإن هناك من السلف من فسر الدعاء بإيش؟ بسائر العبادة. الدعاء اسم من أسماء العبادة، ليس كذلك؟ ما الدليل؟ الدليل ها الدعاء، الدعاء العبادة، الدعاء العبادة، هذا ثابت في السنن بسند صحيح. الدعاء هو العبادة، هو العبادة، وهذا أثبت من الدعاء مخ العبادة، أصح منها الدعاء هو العبادة. فالدعاء يطلق على العبادة كلها، والعبادة تمارس ولا لا؟ بالجوارح واللسان، فدل على أن الإيمان شامل لكل العبادة التي هي الدعاء، الدعاء أي العبادة، واضح ولا لا؟ إذن هذا الغرض من إيراد البخاري. وقال بعض أهل العلم، قال مجاهد قل ما يعبأ، أو قال أورد هذا التفسير ابن بطال وغيره، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم. فعلى هذا ساق البخاري هذا الأثر لبيان أن الإيمان يزيد، ها، يزيد وينقص. إذن لهذا أورد البخاري هذا الأثر عن ابن عباس قال لولا دعاؤكم، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، يعني يطلق الدعاء على الإيمان كما ثبت عن ابن عباس ويطلق على العبادة. حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. الكلام عن هذا الحديث حول يدور على ثلاث نقاط. النقطة الأولى بعض معاني الكلمات الواردة في الحديث. الثاني بعض الأحكام المستنبطة. النقطة الثانية بعض الأحكام والفوائد المستنبطة من الحديث. النقطة الثالثة وجه إيراد البخاري لهذا الحديث في الترجمة، يعني مناسبة الترجمة، مناسبة الحديث للترجمة. الترجمة هي أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. أرى الوقت ضايقنا وزاحمنا، ولذلك أؤجل الكلام على الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اقتفى أثره واهتدى بهداه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وشكر لكم مسعاكم وأثابكم على ممشاكم وكتب خطواتكم ورفع درجاتكم وجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واستكمالا واستئنافا لدروس شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وأجزل مثوبته. وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. أين الذي طلب القراءة؟ أنت؟ هذا الحديث أول حديث متصل السند، أي أول حديث مسند يعرض لنا في كتاب الإيمان. وعندنا أمور: الأمر الأول راوي الحديث، والثاني تحليل الحديث، والثالث بعض أحكام الحديث وفوائده، والنقطة الرابعة مناسبة الحديث لكتاب الإيمان والترجمة. أولا، راوي الحديث الآخر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أحد العبادلة والمكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد الصحابة اقتداء وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى عرف عنه ذلك وكتب في ذلك الكتب، وقيل إنه كان يركض ناقته حتى تطأ أقدامها على مواطي أقدام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الاقتداء. وفي الحديث الصحيح أنه مر بمكان فازور عنه فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. وجاء في بعض الروايات أنه كان يتحين شجرة بال تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فيبول تحتها، وكل ذلك مبالغة في الاقتداء واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا كثير العبادة، صالح الحال، طيب السيرة والسريرة، مكثرا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاركا للفتنة، صادا عن أماكنها. ويتبين هذا مما جاء في صحيح البخاري لما أراد معاوية أن يأخذ البيعة لابنه يزيد، فجاء وخطب الناس في مكة، وكان عنده ابن الزبير وعبد الله بن عمر وابن عباس وآخرون، وكان مما قال في خطبته: أيها الناس، إنا أحق بهذا الأمر من كل أحد، ومن ظن أنه أحق به منا فليظهر لنا قرنه. قال ابن عمر: وكنت قد احتبيت، يعني عقدت حبوتي جلسة من الجلسات يجلسها الإنسان في الجلسات الطويلة حتى يستريح. قال: فهممت أن أحل حبوتي وأقول: أحق بهذا الأمر من قاتلك أنت وأباك على الإسلام، من قاتلك وأباك على الإسلام. فذكرت الفتنة والدماء فسكت. وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا معروف عنه، وكل من تشبع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه مشاركة في الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وبعد ذلك. وتوفي عام 72 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. وابن عمر يروي الأحاديث المهمة والأحاديث الجامعة والقواعد الشاملة، كما في هذا الحديث وكما روى الحديث الجامع الكبير العظيم عن أبيه حديث جبريل، سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. وأيضا هو الذي روى حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهذا الحديث من الأحاديث الكلية الشاملة الجامعة، وهو من قواعد الإسلام ومبانيه العظام، وهو أيضا من رواية هذا الإمام الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والآن نخلص إلى النقطة الثانية، وهي تحليل هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني فعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل الإسلام، ومن الباني؟ الله عز وجل، وصفة البناء ثبتت لله عز وجل في الكتاب والسنة. ما دليل الكتاب؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما معنى الأيد هنا؟ القوة، وليس هذا من التأويل ولكن من ظاهر اللفظ ومن معناه اللغوي. آد يؤود بمعنى قوي يقوى، وثقل يثقل، ولهذا قال عز وجل: ولا يؤوده حفظهما. والمضعف منه يرحمك الله أيد يؤيد تأييدا، وأيدا أيضا مصدر. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وإنا لموسعون. ومن العلماء من قال هنا أيد جمع أيد، يعني جمع يد أيدي بحذف الياء. فبني الباني هو الله عز وجل الشارع الحكيم، والإسلام نائب فاعل. وقد قدمنا أن الإمام البخاري يرى كما يرى ابن منده وغيرهما من أئمة الإسلام أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا فيما يأتي من أبواب في العلاقة بين الإسلام والإيمان. بني الإسلام على خمس. الإسلام، ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. ويطلق الإسلام ويراد به ثلاثة أمور، يطلق ويراد به ثلاثة أمور. يطلق أحيانا على الدين كله، الإسلام دين الإسلام، يطلق الإسلام ويراد به الدين كله، الدين كله دين الإسلام، ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وتروكه وأعماله، يطلق على كل الدين الإسلامي، دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الرسالات، إن الدين عند الله الإسلام. ويطلق ويراد به الأعمال الظاهرة في مقابلة الإيمان، في مقابلة الإيمان. إذا قوبل به الإيمان أريد به الأعمال الظاهرة كما في سؤالات جبريل، وسيأتي إن شاء الله تعالى. الثالث، المعنى الثالث للإسلام، يطلق على التوحيد. التوحيد يعني إفراد الله بالعبادة كما تقدم في تعريف الذي ذكره الأخ. يطلق الإسلام على التوحيد، وهذا كثيرا يحصل كثيرا في استعمال الشارع
يطلق الإسلام على التوحيد، يعني على شهادة أن لا إله إلا الله، على شهادة أن لا إله إلا الله يقال عنها الإسلام، كما أنها الإيمان، كما أنها كلمة التقوى، أنها كلمة التقوى. قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني كل الرسالات الإسلام، والرسالات تشترك في التوحيد. ويدلنا هنا على أنه أراد التوحيد قوله عز وجل قبل ذلك: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال: إن الدين عند الله الإسلام، يعني بعد كلمة التوحيد وشهادة الإسلام. إذن يطلق الإسلام على هذه المعاني الثلاثة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، على خمس. خمس هنا لماذا أنثى، أو لماذا ذكر العدد خمس؟ لماذا؟ لأن المعدود مؤنث. معلوم أن العدد أحيانا يطابق وأحيانا يخالف، فالواحد يطابق، قال واحد وواحدة، والاثنان يطابق، اثنان رجلان اثنان وامرأتان اثنتان، لكن من ثلاثة إلى عشرة يخالف. إذا كان المميز مذكرا فالعدد مؤنث، والعكس بالعكس. تقول: عندي ثلاثة كتب، أنثت العدد لأن المعدود إيش؟ مذكر. وثلاث صحف، ثلاث صحف، عندي ثلاث صحف، ذكرت العدد لأن المعدود إيش؟ مؤنث. هنا قال: بني الإسلام على خمس، أنث أو ذكر؟ ذكر. لماذا؟ على تقدير إيش؟ أن المعدود مؤنث. ما تقديره؟ على خمس دعائم، جمع دعامة، دعائم أو قواعد، دعائم أو قواعد، على خمس قواعد أو دعائم. وقد جاء مصرحا به في حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس دعائم. عند محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة جاء مصرحا به: بني الإسلام على خمس دعائم، عند محمد بن نصر وغيره. وفيه رواية في التذكير: بني الإسلام على خمسة، على تقدير أن المعدود إيش؟ مذكر، يعني على خمسة أصول أو خمسة أركان أو خمسة أمور. فالحاصل أنه روي بهذه الرواية وبهذه الرواية. وللفائدة، فإن العدد من ثلاثة إلى عشرة كما ذكرنا، إن كان المعدود مؤنثا فالعدد يذكر، وإن كان المعدود مذكرا فالعدد يؤنث. هذا إذا كان المعدود موجودا. أما إذا كان المعدود، يعني له التمييز، إذا كان التمييز اللي هو المعدود محذوفا مقدرا يعني غير موجود، جاز تذكير العدد وتأنيثه، جاز تذكير العدد وتأنيثه سواء أضيف لمذكر أو لمؤنث. إذا أضيف لمذكر، إذا أضيف العدد لمذكر محذوف جاز تذكيره وتأنيثه، كما هنا: بني الإسلام على خمس، أي خمس أمور وأصول. ودل على ذلك القرآن الكريم، قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني عشرة إيش؟ عشرة أيام، أصلها عشرة أيام، لأن المعدود مذكر، فينبغي أن يكون العدد مؤنثا، لكنه ذكر قال عشرة، عشرة. ليه؟ لأن المعدود محذوف. النحويون يقولون إذا كان المعدود محذوفا، إذا كان مذكرا محذوفا المفروض أنه يؤنث العدد ولا لا؟ إذا كان المعدود مذكرا محذوفا فالمفروض أن يؤنث العدد يعني بالتاء، لكن إذا كان محذوفا جاز تذكيره وتأنيثه. أربعة أشهر وعشرة، واضح ولا لا؟ طيب، ولذلك نظائر كثيرة. ثم قال على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. هذه هي الدعامة الأولى أو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله. يجوز في شهادة الكسر الجر شهادة، ويجوز الرفع شهادة بالضم. ما وجه الكسر؟ ها نعم، البدل على خمس، على خمس شهادة، ويكون بدل إيش؟ بدل بعض من كل، لأن البدل إما بدل كل من كل، أو بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال، أو بدل غلط. هذه أنواع البدل. بدل الكل من كل مثل إيش؟ ها الكل من الكل، نعم جاء أبو حفص عمر، هذا بدل أو عطف يعني. نعم، يسمى بدل مطابق، وبدل كل من كل. طيب والبعض من الكل أو جزء من الكل مثل هذا، مثل هنا ها قرأت القرآن نصفه. طيب والبدل الاشتمال، أعجبني القاضي علمه أو حكمه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وبدل الغلط كما إذا قلت خذ سهما مدى، هاتي لبنا ماء، يعني تريد تضرب، يسمى بدل إضراب، تضرب عن هذا وتريد هذا، يعني كأنه خرج أولا غلط. طيب هنا بدل بعض من كل. شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة هي الخبر الصادق في اللغة، هي الخبر الصادق. شهادة أن لا إله إلا الله هذه هي الركن الأول، كلمة الإيمان والإسلام يعني التوحيد، هذا أول أركان الدين، والإسلام والإيمان. شهادة وجه الرفع، نعم، ويجوز الرفع ها خبر لمبتدأ محذوف تقدير هي على خمسة أركان، هي شهادة أن لا إله إلا الله، نعم، خبر لمبتدأ محذوف. طيب شهادة هي الخبر الصادق، شهادة الخبر الصادق، ومن ذلك الشهادة في الحقوق التي يدلى بها. الخبر الصادق، الشهادة هي الخبر الذي يكون عن علم، ليست كأي خبر، خبرا بالرواية، لا، عن علم ومعرفة ويقين. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال عز وجل: وما شهدنا إلا بما علمنا. وفي الحديث أرأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. والحديث فيه كلام. شهادة أن لا إله إلا الله هذه شهادة الدين والإسلام والكلمة التي بعثت بها الرسل ولها خلق الخلق، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وأن محمد رسول الله، هذه هي الشهادة الثانية، شهادة الرسالة، وأن محمدا رسول الله، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أن هنا إيش؟ مش نعربها ها أن؟ لا، الناصبة اللي تدخل على الفعل، هنا دخلت على جملة، ها مش نقول أن ناسخ، لكن مش تسمى هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، يعني أنه أصل كلام أنه لا إله إلا الله. طيب واسمها ضمير الشان محذوف، ولا نافية للجنس، وإلها اسمها مبني على الفتح، لأن لا النافية الجنس تركب مع اسمها تركيب 15. طيب، أن لا إله إلا الله، إلا أداة استثناء، والله إيش إعراب الله لفظ الجلالة؟ ها، خبر لا، لا يقول لك النحاة ما يصلح هذا، ها لا، ها لا، ما هو مستثنى، مستثنى ينصب، ها وش تكون، ها مستثنى منفي، وش يكون إذن، وش يكون، ها يكون بدل. معروف أن استثناء الكلام إذا كان تاما منفيا فما بعد إلا يعرب منصوبا على الاستثناء أو يعرب بدل، ولا لا، بدل من المستثنى. هنا الله بدل، لفظ الجلالة بدل، يقول العلماء بدل، بدل من محل إله، لأن إله أصلها مبتدأ مرفوع، ولا لا، هي الآن مبنية صح، لكن محلها الرفع، الله بدل من إله، أصلها مرفوعة فرفع البدل. طيب وإيش بقي الآن؟ بقي خبر، خبر لا النافية للجنس، ها من يقدره؟ لا إله، لا إله موجود، قال بهذا بعض العلماء، لكن أصح منه لا إله حق، أحسن، لا إله حق إلا الله، هكذا قدرها الفذاق من أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، ومنهم من قدر لا إله في الوجود أو لا إله موجود إلا الله، لكن هذا مرجوح. ليه؟ لأنه يوجد آلهة، صح ولا لا، يوجد، لكن هل هي حق ولا باطل؟ إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ولا لا، قربانا آلهة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يوجد آلهة لكنها بباطل. طيب، إذا تقدير الخبر لا إله حق إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وإقام الصلاة، محمد هو النبي، نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام. رسول الله، رسول فعول بمعنى مرسل، مرسل، وأصل الرسالة هي إيش؟ الرسالة هي، الرسالة هي الواسطة بين الشيئين، الواسطة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أحدكم امرأته كما كالعير، وليكن بينهما رسول، يعني واسطة، القبلة والكلام. الرسالة واسطة من الله للخلق، والرسل نوعان: رسل من الملائكة، ورسل من الخلق، من البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فرسل الملائكة بين الله ورسل البشر، ورسل البشر بين الملائكة والبشر. والمراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة، إقام الصلاة بمعنى أدائها كما أمر الله عز وجل، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إقامة الصلاة، قال، تمام الركوع والسجود والقراءة والخشوع والإقبال عليها فيها، تمام الركوع والسجود والقراءة والخشوع والإقبال عليها فيها، فهذا من إقامتها، إقامتها يعني الإتيان بها مستقيمة كما أمر الله، فوق مجرد أدائها. والصلاة، الصلاة في اللغة إيش؟ الدعاء، قيل مأخذة من الدعاء، وقيل من الصلوين، وهما العرقان المحيطان بالظهر، يحيطان به من عند أسفل الظهر، يقال لهما الصلوان، فينحنيان في الركوع والسجود في الصلاة، فسميت الصلاة بهما. وقيل سميت الصلاة من التبع، لأن المصلي يتبع الشارع، ولأن المأموم يتبع الإمام، وفي اللغة الذي يأتي بعد السابق يعني ثانيا وتابعا له يسمى إيه؟ مصلي. قال المرقش الأكبر: إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين، سوابق والمصلين، وليس يهلك منا سيد أبدا إلا ابتلاه غلام سيدا فينا. وقيل الصلاة في اللغة من الصلي والصلو، لأن من صلوته بالنار وصليته، لأنها تحرق الذنوب والمعاصي فسميت صلاة. والأرجح أنها سميت صلاة من الدعاء، لأن الصلاة في لغة العرب أصلها الدعاء، والصلاة مشتملة على الدعاء، فسمي الكل باسم الجزء المهم، كما سميت العبادة باسم الدعاء. والدليل على أن العرب يطلقون على يطلقون الدعاء الصلاة ويريدون به الدعاء قول الأعشى رحمه الله: وقابلها الريح في دنها، يعني الخمر، فصلى على دنها وارتسم. ويقول أيضا الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مضطجعا، يا ربي قرب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي جفنا فإن لجنب المرء مضطجعا. اغتمضي جفنا يعني قري عيني، عليك مثل الذي صليت، مثل الذي صليت يعني دعوت لي، دعوت لي. وإقام الصلاة، والمراد بها الصلوات المفروضة كما سيأتي. وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة يعني إعطاء الزكاة. الزكاة في اللغة، ها، الزكاة في أصل اللغة النماء والطهر، والنماء والطهر. قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب، معروف أن آتى كم ينصب من مفعول؟ اثنين، آتيت الفقيرة درهما. طيب هنا كم ذكر من مفعول؟ إيتاء الزكاة، أضافها إلى المفعول الأول. طيب والثاني محذوف، وتقديره أهلها، إيتاء الزكاة أهلها. نعم. طيب، والحج وصوم رمضان. الحج، الحج في اللغة القصد، مطلق القصد، وهذا معروف عند العرب. الحج في اللغة القصد، ولكن نقل في الشرع إلى معنى شرعي، كما أن الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، ثم نقلت إلى المعنى الشرعي، وهي الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الحج كذلك في اللغة القصد، في اللغة القصد، الحج في اللغة القصد. قال المخبل السعدي: وأعرف من وأشهد من عوف خؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان، الزبرقان المزعفرة، يحجون بمعنى يقصدون. وفي اللغة وفي الشرع قصد مكة في وقت معلوم لعمل معلوم. وصوم رمضان، في رواية تقديم الصوم على الحج، في رواية صحيحة تقديم الصوم على الحج. وفيها أن رجلا قال لابن، لما قدم عمر الصوم على الحج قال رجل: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، الحج صوم رمضان وحج، والحج هكذا سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل على أن الراوية رواه بالمعنى. إذن في رواية بتقديم الحج وفي رواية بتقديم الصوم. طيب، الصوم في أصل اللغة هو إيه؟ الصوم في أصل اللغة الإمساك، مجرد الإمساك والترك يقال له صوم. قال عز وجل إخبارا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام كما قال العلماء، فلن أكلم اليوم إنسيا. والدليل على أن أصل الصوم في اللغة الإمساك والإحجام قول النابغة الذبياني: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت الغبار، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت الغبار وأخرى تعلك اللجما. خيل صيام يعني ممسكة عن القتال وعن المشي والجري. ورمضان هو الشهر المعروف الهجري الهلالي القمري العربي. رمضان سمي رمضان من الرمضاء، لأن العرب سمته في وقت
تسمي الشهور في وقت في بعض المواسم، سمت رمضان في وقت الحر من الرمضاء، كما أنها سمت ربيع في وقت الربيع، وقيل لأنه يرمض نفوس المؤمنين بالصيام، يعني يصهرها ويطهرها. وكانت العرب في الجاهلية قبل تسميته تسميه ناتقا، تسميه شهر ناتق. إذن هذا تحليل الحديث، يعني بيان بعض معانيه باختصار. بعد هذا نأتي إلى النقطة الثالثة، وهي بعض الأحكام والفوائد المتعلقة بالحديث. أولا، حصر الحديث الإسلام في هذه الأمور الخمسة. والإسلام والإيمان والدين لا ليس حصرا في هذه الأمور، يشمل أمورا كثيرة. فلماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في هذه الأمور فقط؟ لماذا حصر الإسلام في هذه الأمور؟ قال العلماء: لأنها هي العبادات الكلية الأساسية الجامعة، ولأنها كما قال شيخ الإسلام هي الواجبة على كل أحد بعينه. هذه الأمور تجب على كل أحد بعينه: التوحيد اللي هو شهادة لا إله إلا الله، في رواية توحيد الله، التوحيد والشهادة بالرسالة والصلاة والزكاة لمن ملك النصاب والصوم لمن استطاع والحج لمن استطاع، تجب على كل أحد. أما غيرها من العبادات فهي واحد من أمرين: إما أنها فرض على الكفاية كالقضاء والإفتاء والأمر بالمعروف والجهاد، أو أنها فروض تجب بأسبابها كحقوق الله، كحقوق الآدميين مثل صلة الرحم وبر الوالدين بأسباب، من كان له والد وجب بره، من كان له قريب وجبت صلته أو لا، ومثل قضاء الديون والإحسان إلى الجار وقول المعروف وترك الأذى وبذل الندى والعرف وقول القول الطيب والكلام بالتي أحسن، هذه تجب بأسبابها وليست مفروضة على، يعني ليست في الفرضية والآكدية مثل هذه الفروض الخمسة. ولذلك فإن هذه الأمور تجب على المسلم، أما الأمور الأخرى ذات الأسباب فهي تجب للمسلم وللكافر، حتى الكافر يجب قضاء دينه ووفاء عهده. واضح؟ إذن حصر الإسلام في هذه الأمور لأنها الواجبة على كل أحد من المسلمين بعينه، بخلاف غيرها فهي إما أنها فرض على الكفاية أو أنها تجب عند أسبابها، فإذا عدمت أسبابها عدم وجوبها. ومن العلماء من قال إنما حصر أو حصر الإسلام في هذه الأمور الخمسة لأنها أساس الإسلام، ولأنها رموز عن غيرها، أهم، يعني كأنها تمثيل للإسلام. الدين والإسلام لا يخلو من أمرين: إما أن يكون تركا أو فعلا، والفعل إما أن يكون تركا أو أداء يعني إنشاء، والإنشاء والفعل إما أن يكون قولا أو عملا، والعمل إما أن يكون بالبدن أو بالمال أو بهما معا. الدين لا يخرج عن هذه الأمور، فمثل لها، مثل للترك بإيش؟ الترك بصوم رمضان، لأن ترك المفطرات، الصوم ترك المفطرات، ترك المفطرات الأكل والشرب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واضح؟ طيب، والأفعال أو الأداء إما أن يكون قولا ومثل له بإيش؟ بالشهادتين، أو عملا، والعمل إما أن يكون عملا بالبدن ومثل له بالصلاة، أو بالمال ومثل له بالزكاة، أو مركبا منهما ومثل له بالحج. ثانيا، السؤال الثاني: ما وجه الحصر؟ ما وجه الترتيب؟ يعني لماذا قد رتبت؟ هل الترتيب مقصود؟ الجواب نعم، قدم الشهادتين لأن الشهادة، لأن التوحيد والإسلام والإيمان قبل لأنه قبل من كل شيء وأساس لكل شيء، فلا حظ لأحد في الإسلام ما لم يحقق توحيده وإيمانه ويخلصه لله عز وجل. ولذلك قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم ثنى بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه
الواسطة بيننا وبين الله عز وجل. ثم ثلث بالصلاة، الصلاة وتعتبر الشهادتان شيئا واحدا، ثنى بالصلاة لأنها أهم أركان الإسلام العملية ولا حظ لأحد في الإسلام يضيعها. ثم ثلث بالزكاة لأنها حق المال وقرينة ولأنها قرينة الصلاة في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل. ثم ثلث بالصوم في كثير من الروايات لأنه فرض العام. ثم ثلث خمس أو ربع بالحج، يعني إذا أفردنا الشهادتين خمس بالحج لأنه فرض العمر. هذا وجه الترتيب. سؤال ثالث: لماذا لم يذكر الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والرسالات السابقة؟ الجواب: لأن الإيمان، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتضمن ذلك، لأن من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لازمه تصديقه في كل شيء، ومما جاء به الإيمان بالكتب والرسالات السابقة. ثم لماذا لم يذكر الأمر، لماذا لم يذكر الجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام، وهو ذروة سنام الإسلام؟ الجواب: لأن الجهاد فرض على الكفاية. الأصل أنه فرض على الكفاية إلا بأسباب حالات معلومة يكون فرض عين، لكن أكثر أحوال أنه فرض على الكفاية. نعم هو ذروة سنام الإسلام لكنه فرض على الكفاية. وقد أغرب ابن بطال في شرحه فقال: لأنه لم يفرض بعد، وهذا خطأ، فإن الجهاد فرض في السنة الثانية للهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة، فحيث ذكر الحج علمنا أن هذا الحديث متأخر أو لا متأخر عن فرض الجهاد ولا شك، فيكون الجواب كما ذكرنا. طيب، بس بقي نقطة واحدة قبل أن ننتهي. قد قلت من أحيانا يطلق الإسلام على التوحيد، يراد به التوحيد، واستللت بقوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله، ثم قال: إن الدين عند الله الإسلام. أيضا من أدلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، المراد به التوحيد، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. طيب، وأخيرا، أخيرا، مناسبة الحديث لكتاب الإيمان وللترجمة، واضح أن البخاري رحمه الله وهو على المصطلح الذي يجعل الإسلام والإيمان شيئا واحدا، أراد البخاري بذلك أن يدلل على أن الإسلام يشمل الإيمان اعتقاد بالجنان وهو الشهادتان، ونطق باللسان كذلك، وعمل بالأركان وهي الأفعال المذكورة كالحج والصوم وغيرها. وأراد كذلك أن يدلل ويبين أن الإسلام يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن هذه الأعمال مما يتفاوت العباد فيها. نعم، اقرأ. طيب، هذا هو الباب الثالث أو الباب الثاني كما في بعض النسخ، باب أمور الإيمان، أو باب أمور الإيمان كما تقدم. الأمور جمع أمر، وفي رواية باب أمر الإيمان، وهذه الرواية صحيحة عند الكشميهني وأبي ذر. أبو ذر أحد رواة صحيح البخاري، ليس أبا ذر الصحابي، دائما يذكره ابن حجر. أمر الإيمان على إرادة الجنس، والإضافة في أمر الإيمان وأمور الإيمان بيانية، أي الأمور التي هي الإيمان، لأن أهل السنة يرون أن الأعمال من الإيمان. والبخاري رحمه الله قصد بهذه الترجمة بيان بعض شعب الإيمان كما سيأتي في حديث شعب الإيمان، وليدلل ويثبت أن الأعمال من الإيمان ردا على المرجئة وردا على الخوارج الذين زعموا أنه بذهاب بعض الإيمان يذهب كله، فأراد أن يدلل على أن الأعمال من الإيمان وأنه إذا ذهب بعض الإيمان بعض الأعمال لم يذهب أصل الإيمان. باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى، قول عطف على أمور، أمور مضاف إليه، وقولي مضاف معطوف على مضاف إليه مجرور مثله. قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا، ليس حرف فعل ماضي ناسخ، والبر الخبر خبرها منصوب مقدم لأنها تعمل عمل كان، وأن تولوا المصدر اسمها في محل رفع مؤخر، وفي قراءة ليس البر أن تولوا، فيكون البر اسمها وأن تولوا الخبر، وفي قراءة ليس البر بأن تولوا، وهذه لا شك أن يكون بأن تولوا خبر لأن الباء تدخل على الخبر. طيب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر، ما المراد بالبر؟ البر كلمة جامعة تدل على كثرة الخير، هذا أحسن ما يقال ما قيل في معناها، كلمة جامعة تدل على كثرة الخير، تشمل كل خير وترك كل شر. أصل البر في أصل اللغة أساسها تدل على الاتساع والزيادة، ومن ذلك البر، يعني المكان الفسيح المتسع، والله عز وجل بر الرحيم، فأصل كلمة البر والباء والراء تدل على الاتساع والزيادة، والبر كلمة تتسع لكل خير. طيب، ولذلك تجدون في قيل في معناها، ذكر مفسرون ذكروا معاني كثيرة، منهم من قال الخير، منهم من ذكر الإيمان، منهم من ذكر، والصحيح أنها كلمة جامعة لكل خير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية نزلت بعد المجادلة الطويلة التي وقعت بين المسلمين وأهل الكتاب في أمر تحويل القبلة، لما صلى المؤمنون 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم صرفوا إلى مكة فاستدبروا بيت المقدس وتوجهوا إلى مكة، اليهود كان أول الأمر يعجبهم ذلك من المسلمين، فلما استداروا عن بيت المقدس استاءوا وأرجفوا وأطلقوا الدعايات وقالوا هذا يدل على أن محمدا في شك من دينه وليس على يقين، ولذلك بعض الناس صار في قلوبهم شك، ولهذا قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقال عز وجل: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم بعد آيات كثيرة وطويلة قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس الدين كله، ليس الدين كله أين تولي وجهك هنا أو هناك، أينما تولوا فثم وجه الله، ليس الدين أشكالا فقط، بل الدين شكل ومضمون، الدين ظاهر وباطن، ليس الدين فقط مظاهر تولي هنا أو هناك، إنما الدين هو الحقيقة والروح واللب مع الظاهر بطبيعة الحال. ومن العلماء من قال: أي ليس البر، ليس البر الصلاة فقط ولكن كل أمر الدين، ومنهم من قال هي في الرد على اليهود كما تقدم، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله. أن تولوا وجوهكم قبل يعني جهة المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، ولكن البر استدراك، يعني ليس البر كذا ولكن البر كذا، ولكن البر كذا، من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن، هنا تقدير محذوف، بعض العلماء قال التقدير ولكن البر بر من آمن، وهذا تقدير سيبويه رحمه الله، ولكن البر بر من آمن بالله، وقدره الزجاج ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، تقدير سيبويه ولكن البر بر من آمن، وقدره غيره وهو الزجاج وغيره تقدير آخر، ولكن البر من آمن، يعني ولكن ذا البر من آمن. ورجح تقدير سيبويه لأن حتى تحصل المطابقة بين المنفي وهو البر والمستدرك وهو البر، ولكن البر بر من آمن. وعلى التقدير الآخر ولكن ذا البر يعني صاحب البر من آمن، كما قال عز وجل هم درجات عند ربهم، يعني هم ذو درجات عند ربهم. ولكن البر من آمن، وفي قراءة ولكن البر أو البار من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بالله واليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، والملائكة والكتاب، الكتاب أي الجنس، كل الكتب التي أنزلها الله يجب الإيمان بها مجملة، والإيمان بهذا الكتاب القرآن مفصلا. والنبيين أي كل من بعثهم الله عز وجل وأرسلهم، يؤمن به، يؤمن بمن جاء ذكره مجملا يؤمن به إجمالا، ومن فصل خبره يؤمن به تفصيلا. ثم قال عز وجل وآتى المال على حبه. وأرى الوقت قد دهمنا، فنؤجل إن شاء الله تعالى بقية شرح الآية لحين درس غد الخميس بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فأسعد الله مساءكم بكل خير وعافية، وجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله الحكمي ما أفاض به وأفاد مما أنعم الله به عليه من العلم النافع، فبارك الله له في ما أعطاه وأعاننا وإياه على العمل بهذا العلم، وجعلنا وإياكم وإياه هداة مهتدين. وقد سمعت وأنا أخطو إلى المسجد عبر مكبر الصوت وأنا خارج المسجد لومه وتقريعه، جزاه الله خيرا، فوافق رأيه رأيي في ضرورة تعلم النحو، وإن كان درس البارحة قد انقضى وانفض على أو في عقب مشادة ومشاجرة بيني وبينكم في مسألة النحو. وعلى كل حال، لوموا أو لا تلوموا، فأنا بالنحو وراءكم وراءكم، فإما أن تعتدلوا وإما أن أعتدل أنا. وهذه ثاني ملحوظة سمعتها من الشيخ، سمعت أيضا بالأمس جزاه الله خيرا تأكيدا على هذا. النحو لا بد لكم منه، النحو معيار العقول، ولهذا يسميه العلماء علم الآلة. النحو واللغة، اللغة أهم من النحو، وإن كان النحو مهم، اللغة علومها كثيرة، منها علوم ترجع إلى الكلمة، وأقحمكم في اللغة مرة أخرى في بداية الدرس، وعلوم ترجع إلى الجملة، وعلوم ترجع إلى الحرف، وعلوم ترجع إلى التراكيب، وهي لا بد منها كلها لطالب العلم، ولهذا يسميه العلماء علم الآلة، وكانوا يطلبونه قبل أن يطلبوا علوم الشريعة الأخرى لكونه آلة يتوصل بها إلى فهم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب، وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عربي ولسانه لسان عربي مبين، وديننا دين الإسلام كتابه عربي ورسوله عربي، وأمة العرب هي أمة الإسلام، فلا بد لنا من تعلم النحو والتفقه في اللغة، وإن كرهنا فلا بد أن نصبر على مر التعلم، وما لا يستطاع كله كما ذكرت لا يترك كله بل يؤخذ منه بقدر. وأنتم إن شاء الله تعالى من الله عليكم بمواهب وعقول ما فيها إن شاء الله تعالى من عجز ولا ضعف، أنتم شباب، لكن يحتاج الأمر إلى شيء من المجاهدة. أين القارئ؟
والكتاب والنبيين، فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل المطوفون بهذه الأعمال والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقين
المتقون
وأولئك هم المتقون وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون.
نعم أحسنت. لكم الآية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرحنا بالأمس أول الآية ونكملها اليوم إن شاء الله تعالى. قال تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى، هذا المراد به صدقة التطوع. والدليل على هذا أن الزكاة الواجبة ستأتي فيما بعد، فهذه صدقة التطوع. آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آت المال على حبه، آت بمعنى أعطى، المال مفعول أول، والمفعول الثاني آت المال على حبه ذوي القربى، ذوي القربى وما عطف عليه. آت المال على حبه، المال كل ما يتمول، كل ما يتمول فهو مال. ويخطئ بعض الناس يظن أن المال فقط هو الثمن، النقد، الثمن، الأثمان، النقود، الذهب والفضة والريالات والعملات. لا، المال كل ما يتمول. فالكتاب مال، والبيت مال، والحب مال، والتمر مال، والأثمان والنقود أموال. والمال عند الفقهاء له أقسام، وراجع كتاب الأموال لأبي عبيد وغيره. آت المال على حبه، اختلف العلماء في مرجع الضمير في حبه، فقال بعضهم على حبه أي المال، وهذا يوافق مثل قوله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آت المال على حبه، على حب المال، كما قال صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخاف الفقر، أو تأمل الغنى وتخاف الفقر، وأنت صحيح شحيح، يعني وأنت محب للمال. ليس إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، أو إذا كسد المال وتلف وبلي الثوب قلت بدل أن أرميه أتصدق به على فقير. لا، هو صدقة إن شاء الله تعالى، لكن أفضل الصدقة كما قال عز وجل وآت المال على حبه. قال العلماء الصدقة ثلاث درجات. الدرجة الأولى هي التي ذكرها الله عز وجل بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الإيثار على النفس. والدرجة الثانية وآت المال على حبه، هذه تدل على إيمان، وهي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والدرجة الثالثة التي لا بد منها الفضل، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، إلى آخر الحديث. آت المال على حبه أي على حب المال. وأيضا يوافق هذا ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال بعض أهل العلم من المفسرين مرجع الضمير إلى الله عز وجل، يعني آت المال على حب الله، يعني في المراضي التي يحبها الله، في الأمور التي يحبها الله، على حبه يعني في حبه، في محاب الله، في مراضي الله عز وجل. ومن أهل العلم من قال آت المال على حبه أرجع الضمير إلى الإيتاء، يعني آتى وهو محب ليس بتضجر، يعني أخرج النفقة طيبة سخية بها نفسه مطمئنا بها قلبه. ذوي القربى، ذوي القربى أي من المحتاجين القرابات، وصدقتك على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة فقط. والصدقة على القريب لها فضل خاص لأنها تجمع بين الأمرين. وليس المراد ذوي القربى يعني قربى النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن البعض،
وكما قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذه قيل هي قرب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لا، لأن بني هاشم وبني المطلب لا تحل لهم الصدقة، هم الذين لا تحل لهم الصدقة، بنو هاشم باتفاق وبنو المطلب على القول الصحيح. وبنو هاشم هم إخوان، هم أبناء عم بني المطلب، لأن المطلب أخو هاشم، المطلب أخو هاشم، المطلب أخو هاشم، وعبد المطلب هو ابن هاشم، واسمه شيبة الحمد، لكن لما جاء به أبوه، لما جاء به عمه المطلب بعد أن مات أبوه هاشم، جاء به من أخواله وضربته الشمس في الطريق والهواء تغير وجهه فصار أسود، فقال أهل المدينة: جاء المطلب وعبد المطلب، ظنوا ابن أخيه عبدا له، شراه، اشتراه، وهو في الحقيقة ابن أخيه. فهؤلاء بنو المطلب وبنو هاشم لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو في اللغة الوحيد،